أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. ما أردت بيانه في المرة السابقة يتلخص في أن البحث المعرفي عند الإنسان، وهي منطلق عقائد الإنسان. الإنسان حينما يتبنى عقائد معينة، هو في الواقع ينطلق من خصوصية البحث المعرفي الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية. ما أردت بيانه في المرة السابقة أن هذه الخاصية عند الإنسان هي جزء من خلقته. إذا أردت التوضيح أكثر أقول: لا شك أن قدرة الحيوان على السمع أو على البصر أو على الشم هي قدرة تميز الكائن الحيواني عن النباتات. فالنبات ليس له سمع كسمع الحيوان أو بصر ونظر كنظر الحيوان. فإذا سأل إنسان لماذا الحيوان يسمع ويرى، ستقول هذا جزء من خلقته. إذا لا يسمع ولا يرى لن يكون حيوان، بل سيكون نبات، كائن حي لكن نباتي. الإنسان أيضا إذا سألت هذا السؤال لماذا يبحث عن المعارف خلف المرئي والمسموع، أنا ركزت أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا المسموع ومرئي، لكن الإنسان لا يقف عند المرئي وعند بل ينظر إلى ما ورائه من خلال القلب. لماذا الإنسان هو بهذا النحو؟ لأن إنسانيته تقتضي ذلك، هو إنسان. فإذا تخلف وجدت إنسانا لا يبحث عما وراء المرئي والمبصر أو المسموع، سنقول تخلف إلى الحيوانية، لم يعد إنسانا، إن هم كالأنعام بل هم أضل، تخلف من هذه الناحية. هذا الذي أردت بيانه في المرة السابقة. ولذا كأيضا مثال يعني يوضح الأمر أكثر، لو افترضنا أن 5 من البشر مع 5 من الأنعام من الغنم موجودين في غرفة، ثم أطفأنا الأنوار، بعد ما أطفأنا الأنوار والدنيا صارت ظلمة أشعلنا الأنوار مرة أخرى، هؤلاء 10 وجدوا أنفسهم في مكان آخر، لم يعودوا في الغرفة، لنقل انتقلوا إلى حديقة. الإنسان ما هي ردة فعله؟ يعني 5 البشر ما هي ردة فعلهم؟ والأنعام ما هي ردة فعلها؟ واضح أن هذا الإنسان سيسأل: لماذا انتقلت أنا هذا المكان؟ ما الذي نقلني؟ على طول يسأل. أما الغنم لو كان مشغول بالأكل راح يبقى مشغول بالأكل، ما راح يبحث عما وراء هذا الحدث في طبيعة الحال. أريد أن أقول هذا الفارق بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الحيوانية. لكن الشيء الذي يجب أن أبينه، فضلا عن أن البحث المعرفي هي طبيعة إنسانية، هي جزء من فطرة الإنسان، هي جزء من خلقة الإنسان، الشيء الآخر الذي يجب أن أركز عليه أن هذا البحث عند الإنسان بحث غائي، يعني وراءه غاية عقلائية حكيمة لا شك. يعني الإنسان صحيح أكو عنده فطرة، الفطرة تجره للبحث والتساؤل عما وراء المرئي وما وراء المسموع، لكن أيضا حينما يفكر في هذه الأمور هناك غاية هي التي تحركه. هذه الغاية هي البحث عن الحق أو تمييز الحق من الباطل. فالإنسان يقصد بنحو واضح أن يدرك الواقع الخارجي على حقيقته. ويسعى أن يجتنب تخيلات باطلة عن الواقع الخارجي. هذه الغاية عند الإنسان، يريد أن يعرف الواقع الخارجي بصورته السليمة ويجتنب أن يكون عنده فهم خاطئ. أكرر، أنا قلت أن المنطلق منطلق فطري لكن له غاية حكيمة، غاية عقلائية، وهذه الغاية العقلائية هي يجب أن يعرف الحقيقة الخارجية، ماذا يحدث في الواقع. يعني على سبيل المثال أريد أن أقول، لو إنسان رأى تمثال من الشمع أمامه مثلا، الإنسان أو رأى إنسان يعني يريد أن يتأكد أن هذا هو فلان حقيقته ولا تمثال من الشمع له. إذا تخيل أنه هذا التمثال من الشمع هو فعلا فلان، هذا تخيل باطل، تصور معلومة خاطئة عن الواقع الخارجي. لكن إذا كان فعلا هو فلان واعتقد أنه فلان، ستكون معلومته صحيحة مطابقة للواقع. الغاية التي تحرك الإنسان اكتشاف الواقع الخارجي بصورته الحقيقية واجتناب أن يكون عنده فهم خاطئ للخارج. هذا الأمر هو الذي يتكرر في القرآن الكريم بعنوان الحق والباطل. أنا أريد أن أدخل على أحد مفردات القرآن الكريم في العقائد. إشارة القرآن، حديث القرآن الكريم عن الحق والباطل هو حديث يدور حول هذا الأمر. حق يعني له واقع خارجي، باطل يعني ليس له حقيقة خارجية الواقع. هذا الذي يمكن في بحوثنا العقائدية المتعارفة عبر عنه بالصحيح والخاطئ، تصور عقائدي صحيح، تصور عقائدي خاطئ. قد يكون في المتداول من البحوث العقائدية يستخدم هذا التعبير، لكن أريد أن أقول تعبير القرآن الكريم لا، حق وباطل في الواقع. وهذا الحق والباطل واضح حينما نقرأ قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واضح أنه هذا المقصود هنا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن واضح الاستخدام شنو يقصد، يعني ما له حقيقة خارجية وله الألوهية، الوجود الذي له حقيقة خارجية وله الألوهية الحقيقية هو الله فقط. وأما الآلهة الأخرى التي تخيلتموها أيها الكفرة ليس لها واقع خارجي، لأن ليس لها واقع خارجي ولا لألوهيتها واقع خارجي، هي باطل. واضح أن أحد استخدامات القرآن الحق والباطل حديث عن تصور عقائدي، الله هو الحق وما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك حينما يقول عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بالباطل يؤمنون، يعني يؤمنون بأن هذه الأصنام هي التي تنفع وتضر، هذا باطل. يعني تخيل أن الأصنام لات والعزة تضر أو تنفع، هذه تخيلات باطلة ليس لها واقع خارجي، في حين أنهم يرون أنهم يتنعمون بنعم الله عز وجل الذي جعل لهم الحرم آمنا وجعل الناس من حولهم يتخطفون. إذن حديث عن حق وباطل بهذا المعنى. والباطل له استعمالات أخرى في القرآن الكريم. يعني حينما في سورة النجم يقول عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، هي عبارة أخرى عن الباطل. شيل كلمة الباطل حط مكانها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هاي أسماء ما لها مسميات خارجية، هذا معنى الباطل، أسماء ليس لها مسميات خارجية. فيقول عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في حين الهدى التصورات الصحيحة عن حقيقة الكون حولك، الله عز وجل قدمها بين يديك أيها الإنسان. ولذا تجدون أن التعبير القرآني عن توصل الإنسان للحقائق، أن الإنسان يدرك الحقائق، يلتفت لحقائق الكون، التعبير القرآني عن هذا الالتفات هو الهدى، هي الهداية. فحقيقة الهداية في القرآن الكريم على الأقل في جانبها العقائدي، في جانب الإيمان كما ينص القرآن الكريم، هو يعتمد في الواقع معناه هذا، الإنسان اهتدى يعني عرف الحقائق، حقائق الكون، وإذا ظل في المقابل يعني تخيل تخيلات باطلة عن الكون. فمن اهتدى يعرف أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا هو، هذا في الواقع اهتدى. وأما الذي تخيل وجود آلهة أخرى مع الله عز وجل فقد ضل، يعني ضل في عقيدته في الواقع. فإذن من اهتدى للمعلومات الصحيحة، من عرف المعلومات الصحيحة اهتدى كما ينص القرآن الكريم. ولذا أروع مثل، وليس هو مثل إنما واقع، للبحث الحر عند الإنسان للحقائق ما نقله القرآن الكريم عن نبي الله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام القرآن مثل لنا أو بين لنا تفاصيل بحثه الخالص عن الحقائق، حينما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يبحث عن حقيقة خارجية. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني، شاهدي أنا في الواقع لئن لم يهدني، يعني اعتبر أن الإنسان يعرف الرب الحقيقي يميزه عن أرباب الباطلة، عبر عنها بعبارة لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ولذا تجدون أيضا في القرآن الكريم أول سورة البقرة يتحدث عن هذه الهداية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي مواصفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، يدرك أن العالم المادي الذي يراه ذو الأبعاد الثلاث ليس هو العالم الوحيد، بل وراءه عالم غيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يدركون أن غير الدنيا هناك عالم آخرة، يدركون أن هذه حقائق الكون في الواقع. فلذا في النهاية بماذا يصفهم رب العزة؟ يقول: أولئك على هدى من ربهم. لوجود هذه العقائد قال عنهم أولئك على هدى من ربهم، لكن لأنهم يقيمون الصلاة ولأنهم مما رزقناهم أيضا ينفقون ذكر في الآية، قال بعدها وأولئك هم المفلحون، فعبر عنهم بعبارتين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم، يبقى حينما يتحدث القرآن الكريم عن النوع الثاني الذي لم يدرك الحقائق بل له تصورات باطلة عن الكون لا حقيقة لها، لأن لا حقيقة لها ولا واقع لها، القرآن الكريم يعبر عنهم بتعبير رائع حينما يقول عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. تخيلات باطلة، لأن تخيلات باطلة ليس لها واقع خارجي، يتخيل أن هذا ماء لكنه ليس ماء، باطل. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع الحساب. والخلاصة بأن في هذه المرحلة من الحديث عن الهداية أو عن الحق والباطل حديث عن ما له تحقق والصدق في الواقع الخارجي وما ليس له تحقق والصدق في الواقع الخارجي. إذا كان له تحقق سنقول أنت آمنت بالحق، أنت اهتديت للحق. أما إذا لم يكن له واقع خارجي، كان كالسراب بقيعة، سنقول هذه العقيدة باطلة. لذا يجب أن نعرف، أريد أن أقول أن الغاية من البحث العقائدي أصلاً معرفة الحقيقة واجتناب الباطل والضلال من الأقوال. ولذا تجدون في القرآن الكريم أيضا يعبر عن هذه العقيدة بالصدق في عدة آيات من القرآن الكريم. الذي جاء بالصدق وصدق به. ليش سمى الصدق؟ ليش سمى الصدق؟ ليش استخدم مفردة الصدق؟ لأن له واقع خارجي، لأن هذا الصدق ليس بكذب، مقابله الكذب يعني. فيريد أن يقول الحق صدق والباطل كذب ليس له. أريد أن أؤكد على أن المسألة في هذه المرحلة هو حديث عما له واقع خارجي وعما ليس له واقع خارجي. طبعا الثمرة العملية بعد معرفة الحق وتمييزه عن الباطل، الحالة الانعكاس الطبيعي عند الإنسان اتباع الحق واجتناب الباطل. المرحلة الثانية الطبيعية أن الإنسان يتبع الحق ويجتنب الباطل. لذا قال تعالى وهو يعبر عن هذه المرحلة من معرفة الحق، يعني مرحلة العمل بالحق وترك الباطل، يقول عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ليش أصلح بالهم؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. إذن هذا في الواقع بعد أن عرف الحق اتبعه واجتنب الباطل. الطرف الآخر بالعكس اتبع الباطل واجتنب الحق. هذه الانعكاس الطبيعية لمعرفة الحق أو تمييز الحق من الباطل. طبعا تجدون لمركزية هذه المفردة في القرآن الكريم، يعني أساسية محورية، لأنها محورية ومركزية أعظم وأروع أمثال القرآن الكريم، أروع أمثلة القرآن الكريم هو المثل الذي ضرب للحق والباطل، لأن محوري، أمر محوري، أن الدين ينقسم إلى تمييز الحق من الباطل، معرفة الحق لاتباعه ومعرفة الباطل لاجتنابه. لذا قال عز وجل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء حقيقة حق وهو الواحد القهار. خالق كل شيء الواحد القهار ماذا فعل في العالم؟ ما الذي أحدثه؟ ما هي خلاصة العالم؟ يقول عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يقول خلق العالم مثله مثل أنزل الماء على الأرض. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه من النار ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا مثل لشنو؟ مثل للحق والباطل. والدليل على أن الحديث عن المثل فأما الزبد، تكرار الكلام يعني استمرار التفاصيل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا أروع مثل قرآني. يريد أن يمثل بماذا؟ يمثل بالحق والباطل في الواقع. يقول الحق والباطل مثل الماء الذي ينزل على الوادي، حركة الماء تكون الزبد. الزبد يريد أن يمثل بماذا؟ يعني الباطل زبد. وشنو الحق؟ الماء الحق. الباطل لأن لا وجود لا قيمة حقيقية له، سيذهب جفاء، ينتهي، ما له وجود، ما له أثر. الذي ينفع الناس ما هو؟ ما يمكث في الأرض. فيريد أن يقول الحق هو ما يمكث في الأرض، هو مثله مثل الماء الذي ينبت وينفع الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء. الكلام أشبه هنا وهو يتحدث عن الحق بقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يقول الماء مثل الباقيات الصالحات، هو الذي هي التي تمكث في الأرض، الباقيات الصالحات. ومثل الزبد أقرب لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الباطل لنا يكون في الواقع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالحق، لمعرفة الحق والعمل به واجتناب باطل. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.